أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث منجزية العلم الإجمالي فيما يرتبط بحرمة المخالفة القطعية. قلنا الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول في منجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ وبعبارة أخرى، هل العلم الإجمالي ينجز معلومه، والمعلوم هو الجامع، وإذا تنجز الجامع حرمت المخالفة القطعية؟ لأن ترك الجامع يكون بترك كل الأطراف، وترك كل الأطراف معناه مخالفة قطعية. في الأمر الأول قلنا بلا إشكال، سواء على رأي السيد الشهيد على الله مقامه أم على رأي المشهور، فإن العلم الإجمالي ينجز معلومه. ثم انتقلنا للبحث عن هل يمكن أن يرى الترخيص من الشارع في كل الأطراف. أجاب المشهور لا، أشكل عليهم السيد الشهيد بأنه نعم يمكن، باعتبار أن حكم العقل بلزوم طاعة هذا العلم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحكم معلق على عدم ورود الترخيص. عليكم السلام. إذن ينبغي، إذا معلق على عدم ورود الترخيص يعني عقلا يعني لا يوجد أي مشكلة. هل ورد الترخيص من الشارع أم لا؟ قال لنذهب لنرى هل يمكن ورود الترخيص من الشارع. قلنا أجاب نعم يمكن ورود الترخيص من الشارع. أجاب نعم. إذن هو معلق على أنه هل يمكن أن يرى الترخيص أم لا. تعالوا لنرى هل يمكن أن يرى الترخيص. قال نعم يمكن أن يرى الترخيص. روحه روح الحكم الظاهري، ويكون هذا الترخيص كاشف، لو ورد كاشف على أن أو كاشف عن أن الملاكات الترخيصية أهم من الملاك الإلزام، وهذا لا محذور فيه. إن قلت لما لم تتحدث بهذا الكلام في القطع التفصيلي، قلت الجواب الذي تقدم في الجلسة الماضية لدى علي الإعادة. انتهينا من كل مرحلة الإمكان. إذن توصلنا إلى ماذا؟ النقطة الرئيسية أن حكم العقل بلزوم طاعة معلق على عدم ورود الترخيص. اثنين، هذا الترخيص يمكن أن يرد. الكلمة الثالثة، بحثنا الآن يبتدئ، هل ورد هذا الترخيص أم لا؟ ليس كل شيء ممكن فهو واقع. نعم كل شيء واقع فهو ممكن، ولذا يقولون خير دليل على الإمكان ما هو؟ الوقوع. لكن نحن أثبتنا الإمكان، الإمكان ليس مساوق للوقوع ولا يدل على الوقوع، ولذا بحاجة أن نسأل مرة أخرى. هذا الأمر الذي هو ممكن وهو الترخيص في كلا الطرفين، طبعا أقول كلا الطرفين من باب المثال، وإلا التعبير الأدق أن يقال شو؟ كل الأطراف. جيد، ويكون جمع على نحو جمع المنطق، يعني اثنان فصاعدا. جيد، إذا الترخيص في كلا الطرفين، هل هذا ورد أم لم يرد؟ شهيد الصدر يقول أنا أقول أنه في عالم الإثبات، في عالم الوقوع لم يرد. لماذا؟ لأن الأدلة التي بين أيدينا قاصرة عن الشمول. الأدلة، إذا بدي أعبر هذا التعبير، الأدلة التي بين أيدينا ما هي الأدلة؟ هي أدلة الأصول، يعني أما أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو لنفترض قاعدة الطهارة، إن علمنا بنجاسة أحد الإناءين هل تجري الطهارة في كلا الطرفين، أو أصالة الحل كما لو علمنا بوجود شيء محرم أكله، مش هيك؟ قطعة لحم من هاتين القطعتين قطعا ليست بمذكاة، والأخرى مذكاة، أصالة الحل تجري في الطرف الأول تجري في الطرف الثاني. هذه أدلة الأصول التي بين أيدينا نقول قاصرة عن الشمول والتوضيح. أن يقال طبعا كلام سهل وبسيط، تكلم السيد الشهيد، قال شمول هذه الأدلة التي وردت مثل حديث الرافع رفع عن أمتي 9، طبعا هو ورد سابقا قلت بأكثر من لسان، ورد رفع عن أمتي 9، ورد رفع عن أمتي 5 أو 4. جيد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه الصيغة التي يعني مستنبطة من الرواية. هذا حديث الرفع هل يمكن أن يرى هذا الذي ورد بالشرع؟ سؤال: هل يشمل الطرفين معا أم لا يشمل الطرفين معا؟ مع ملاحظة أننا قلنا أنه يمكن عقلا أن يشمل الطرفين، الآن نقول ولو أمكن عقلا لكنه لا يشمل الطرفين، لأنه واحد شموله لكلا الطرفين ماذا يعني؟ يعني هذا نحن ذكرناه سابقا، شموله لكلا الطرفين يعني أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي. بعد لم أنتهي كلمة، بعد يوجد كلمة جدا مهمة، أهم من الملاك الإلزامي الواصل إلينا. ماذا يعني الواصل إلينا؟ يعني المعلوم لنا، الوصول يعني العلم. جيد، إذن لأن نحن نفترض أين قبل أن أكمل كلامنا، أين؟ في مورد العلم الإجمالي بالتكليف مولانا، وليس في الشبهة البدوية. في الشبهة البدوية لم يصل التكليف، لذا اسمه شبهة بدوية، كمسألة شرب التتم. إذن كلامنا في مورد العلم الإجمالي، علم الإجمالي بماذا؟ بالتكليف الإلزامي. يعني محل الكلام هو فيما محل الكلام أصلا هو فيما لو علمنا بوجود تكليف إلزامي في البين، فلو شملت الأصول كل الأطراف، هذا معناه أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الواصل إلينا. بعد كلمة أيضا مهمة، ولو لم يشر إليها السيد الشهيد في الكتاب، كلمة ذكرها السيد الهاشمي في تعليقته بهذه الطبعة وبالطبعة الجديدة أظن، وسيد علي أكبر أيضا في هامش، واصل إلينا على نحو الشبهة المحصورة. أن تتقدم معكم في بحث الأصول العملية بالأصول العملية بالحلقة الثانية بموارد العلم الإجمالي، تارة تكون الشبهة محصورة وتارة تكون الشبهة غير محصورة. المعروف أن موارد الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي فيها شو، منجز أم ليس بمنجز؟ ليس بمنجز. أعلم بوجود إناء نجس في قوم، أعلم بوجود، هلا أنتوا هلا أيامنا أو المجينة عقوم كانوا يبيعوا اللبن، مش الشركتي هذه الشركة الكالي ومش عارف شو، كانوا يبيعوا اللبن للمحلات، كانوا يروبوا بالمحلات ويبيع اللبن مفتوح. لنفترض أننا قطعنا بوجود محل لبن، هو عم بيروب اللبن، الحليب تنجس في قوم، هذه شبهة غير محصورة. العلم الإجمالي منجز فيها أم ليس بمنجز؟ يأتي إن شاء الله معنا، ولو كان مر معكم إن شاء الله يأتي معنا. المشهور قالوا غير منجز، جيد، بل لعل يعني أكثر من لعل من خالف قليل جدا جدا، لعل إن لم نقل الكل قالوا أنه غير منجز. العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة لا ينجز أطرافه. ماذا يعني لا ينجز أطرافه؟ لا ينجز أطرافه، طبعا لعل الجميع قالوا لا ينجز أطرافه، لعلهم، ولكن اختلفوا في بعض التفاصيل تأتي. يعني تستطيع أن تدخل إلى أي محل بقوم وتشتري شو؟ تشتري اللبن وبتاكله صحتين وهنا على قلبك. كلامنا في مورد الشبهة المحصورة نعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة أو نجاسة أحد الإناءين. إذن محل الكلام التكليف الإلزامي وصل إلينا معلوما، اثنان، ودار في شبهة محصورة. إذن إذا علمنا نأتي المقدمة الأولى، شمول الأصول لكل الأطراف معناه أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الواصل إلينا في موارد الشبهة المحصورة. أليس هذا معناه شمول الترخيص لكل الأطراف؟ إذن هذا واضح. اثنان، وهذا الأمر وإن كان ممكن عقلا كما ذكرنا في الجلسة الماضية، نحن نسلم لم نتراجع، ولكنه خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا؟ إذ العقلاء في ارتكازاتهم، هذه ارتكازات عقلائية، وكل واحد منا يراجع مرتكزات العقلائية. لا يرى العقلاء بأنه مع العلم بوجود ملاك إلزامي واصل، يعني معلوم بالإجمال في مورد الشبهة غير المحصورة، مع ذلك العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، مش العقل، العقلاء، لأن العقلاء ليس دائما يتحركون من نكات عقلية. العقل قلنا ممكن، العقلاء بما هم عقلاء عليكم السلام لا يتحركون دائما من نكات عقلية. هؤلاء العقلاء، وكل واحد منا هو فرد من هؤلاء العقلاء، فليراجع كل منا ارتكازه، نرى بأنه نستبعد جدا أن يكون ملاك ترخيصي أهم من ماذا؟ من ملاك إلزامي وصل معلوم وفي مورد الشبهة المحصورة، يعني بضمن فردين أو ثلاثة أو أربعة، مع ذلك بيكون ملاك ترخيصي أهم من الملاك الإلزامي خلاف الارتكاز العقلائي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هذه النكتة العقلائية، وهي أن الارتكاز العقلائي لا يميل، لا يقبل ماذا؟ بأن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، يصبح بمثابة القرينة المتصلة. لماذا؟ لأدلة الأصول، وبالتالي يمنع من إطلاقها. جيد؟ نحن عندنا مش الحال مولانا، عفوا لك يكون يمشي الألم. نحن عندنا مثل حديث الرفع، حديث الرفع، هذا تركوا الأخوان مفتوح، بس من بعد إذنكم شوي. نحن عندنا حديث الرفع، حديث الرفع له إطلاق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني الشك، يعني في كل مورد الشك هناك تعذير، هذه النتيجة. إذن حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا نترجمه بعبارتنا، يعني هذا يساوي في موارد الشك يوجد تعذير، يعني مرفوع الحكم ولكن رفع ظاهري، ليس رفعا واقعيا، تقدم ويأتي بعدين بالتفصيل. طيب في موارد الشك، هذه لها إطلاق، تشمل موارد الشك البدوي، وتشمل موارد الشك المقرون بالعلم. ماذا يعني العلم الإجمالي؟ يعني أطراف العلم الإجمالي، صح أم لا؟ حديث الرفع إذن بدوان موارد الشك صالحة للشمول للشك البدوي وللشك المقرون بالعلم، يعني موارد العلم الإجمالي. الارتكاز العقلائي ذلك يصبح بمثابة القرينة المتصلة. القرينة المتصلة شو ميزتها؟ وتمنع من انعقاد أصل الإطلاق، ليس فقط تمنع من الحجية. فرق كبير بين أن يقول أكرم العالم إلا الفاسق، وبين أن يقول أكرم العالم ثم في دليل منفصل يقول لا تكرم العالم الفاسق. شو الفرق بيناتهم؟ في القرينة المتصلة إلا الفاسق لا ينعقد عموم، يعني دائرة العالم من الأصل لا تكون كبيرة، فقط هذه مخدوشة، بينما في القرينة المنفصلة تنعقد الدائرة الكبيرة. غاية الأمر نرفع يدنا عن الحجية لوجود حجة أقوى، قواعد الجمع العرفي تقتضي أن يقدم الخاص على العام، يعني ينعقد ظهور للعام، غاية الأمر ليس بحجة لتقديم الخاص عليه. بينما في موارد القرينة المتصلة لا ينعقد عموم أصلا، أصلا أصل الدائرة التي تنعقد دائرة ضيقة. ولذا نقول تخصيص من باب كما يقول صاحب الكفاية من باب ضيق فم الركية، يعني ضيق فم البئر، الركية عن البئر. شو يعني ضيق؟ لاحظوا هذا التعبير، إذا واحد عم يحفر لك بئر بتقله ضيق فم الركية، ضيق شو يعني ضيق؟ يعني أنشئه ضيقا، لا أنه احفر البئر واسع وبعد ذلك شو ضيقه. ضيق فم الركية يعني أنشئه ضيقا. وهنا عندما نقول تخصيص القرينة المتصلة تخفف بمعنى أنه لا ينعقد عموم، يعني أنشئ خاصا، هي مثل القرينة المتصلة. إذا هذه ميزة القرينة المتصلة. الآن نرجع، هذا حديث الرفع هو له إطلاق، إطلاق بدوي، لا أقول إطلاق حقيقي، إطلاق بدوي أولي، لأنه في عنا ظهورات أولية وعنا ظهور وهيدي الشهيد الصدر أشار لها على مبالغ، يمكن ببحث الظواهر في الحلقة الثانية. قال الظهور الفعلي، عبر بالظهور الفعلي، وأظن ضرب مثال الآية الكريمة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير. فاسعوا صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة بماذا؟ ظاهرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، بالتعيين. شاك قالوا صيغة الأمر ظاهرة بماذا؟ عيني تعييني نفسي. تتذكروا أصالة الإطلاق في صيغة الأمر بالحلقة الثانية بأوله، لازم تراجعوا الحلقة الثانية، دورة مختصرة بعلم الأصول تضبط المطالب. أي صيغة أمر إذا جرى الإطلاق فيها بيمر معكم إن شاء الله بالكفاية بعدين، بس مرت بالحلقة الثانية. إذا صيغة الأمر إذا جرت، هلأ أنا نفترض إذا الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ظاهر في التعيين وليس تخيير بينه وبين غيره، فإن التغيير يحتاج إلى التقييد، فمع عدم التقييد استفاد التعيين. ظاهر في العينية لا في الكفائية، يعني مطلوب من كل أحد، لأنه لو كان وجوب كفائي لقيد بما إذا لم يمتثل غيرك. وظاهر في النفسية لا في الغيرية، لأنه لو في الغيرية شو يعني وجوب غيري، يعني لو وجب شيء آخر فهو واجب. ولذا أقيم الصلاة أو أي فعل آخر، أستاذ بالصف إجا قال أكتب الدرس، ظاهر في العين التعيين النفسي. جيد، فاسعوا صيغة أمر ظاهرة في التعيين، لكن وجب بعد في نفس الآية ذلكم خير، خير أفعل تفضيل، ولكن لكثرة استعمال على ما يقول علامة الطباطبائي خير، هذا خير من هذا، لكثرة الاستعمال لا يقال أخير، لم ترد على وزن أفعل. خير ظاهرة بحد نفسه بشو؟ أفعل تفضيل، يعني هذا خير وهذا خير، بس بشو ظاهرة؟ لو كان تعيين ما له معنى تقول أفعل تفضيل. ذلكم خير ظاهر بأنه غير صلاة الجمعة أيضا فيه خير، فيدل على أنه ماذا؟ صلاة الظهر يوم الجمعة أيضا راجحة شرعا، بس غاية الأمر هذا الفرد وصلاة الجمعة أفضل. إذن فاسعوا مع خير، هذه في حد نفسها ظاهرة في وجوب التعيين، وهذا هذا المثال مذكور بالحلقة الثانية، وخير في حد نفسها ظاهرة بالوجوب التخييري، هذا بسموه ظهور بدوي. الفقيه في النهاية بده يقدم أحد الظهورين على الآخر أو بيقول إجمال، بس لنفترض قدم ظهور أحدهما، شو بيصير هذا الظهور النهائي؟ الظهور الفعلي، يعني الظهور الذي استقر عند الفقيه. جيد، لذا أنا هلأ عم أقول في مطلقة، مطلق بالإطلاق البدوي، لأنه الآن سأقول ما في إطلاق، بدوا بالنظرة البدوية الأولية يوجد إطلاق يشمل موارد الشكل البدوي وموارد الشكل المقرب بالعلم الإجمالي، لكن توجد قرينة متصلة. القرائن على قسمين، تارة تكون قرائن لفظية وتارة تكون قرائن حالية مقامية عقلية. جيد، يعني إن شئت فقل ليست بلفظية، مثل قرينة عقلية يد الله فوق أيديهم، في قرينة عقلية لأنه مع غض النظر عن الآيات في قرينة عقلية أنه لا يمكن أن يكون له يد، لا يمكن أن يكون جسم. هذه القرائن تسمى بقرائن لبية. لماذا بسموها قرائن لبية؟ وكأن الألفاظ كالقشور تحكي عن المعنى، والمعنى هو اللب، بينما تلك القرائن مباشرة ما في قشور، تحكي عن ماذا؟ تحكي عن اللب. لذا لعل لهذه النكتة سميت تلك القرائن بالقرائن شو؟ لبية، مثل القرينة العقلية. دليل عقلي واضح جدا يصبح نتيجته كالقرينة المتصلة. غاية الأمر هذه قرينة لفظية متصلة، بينما ذاك قرينة عقلية متصلة. عندنا أيضا قرائن عقلائية، مثل بحثنا الارتكاز العقلائي على أنه العقلاء لا يقبلون ولا يتعقلون في الغالب. حتى ما تقول لي زيد من الناس بتجيب لي من برا بيقول لي هذا بيتعقل لك، لاحظ العقلاء في الغالب لا يقبلون أن يكون الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الواصل إلينا في موارد الشبهة المحصورة. هذا يصبح قرينة عقلائية متصلة، تمنع من ماذا؟ تمنع من انعقاد الإطلاق، فيصبح موارد حديث الرفع خاص بهذا، أما هذا فلا يشمله. لماذا؟ لأجل هذه القرينة العقلية العقلائية التي هي قرينة لبية متصلة، متصلة بالحديث يعني مقرونة به. مصدر الأمر ليست لفظا. خلصنا البحث. إذا بناء على هذا الكلام يقول السيد الشهيد أن أدلة الأصول لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، غاية الأمر لنكتة عقلائية لا لنكتة عقلية. جيد؟ طيب النتيجة شو هي؟ خلصنا بعد كلمة واحدة، فالعقل يحكم حينئذ بمنجزية الجامعة، يعني بحرمة المخالفة القطعية. العقل يحكم. ما تقولي الآن قلنا عقلاء، نحن في الجلسة الماضية ذكرنا بأن حق العقل يحكم بشيء اسمه محمول، صح ولا لا؟ ما هو؟ لزوم الطاعة. العقل من هو الحاكم بلزوم الطاعة؟ العقل، لكن حكمه معلق على ماذا؟ على ما لم يرد ترخيص. طيب السؤال، ورد أم لم يرد؟ لم يرد لنكتة عقلائية. إذا النكتة العقلائية وين كان محل من الإعراب؟ محل من الإعراب في مقام تنقيح موضوع حكم العقل، حينئذ فيحكم العقل إذ لا يوجد مانع من حكمه. لماذا؟ لأن قيوده متحققة، تكليف معلوم، واحد اثنان لم يرد ترخيص. لماذا لم يرد ترخيص؟ لا لنكتة عقلية كما قال المشهور، بل لنكتة عقلائية. فحينئذ لا يجد العقل أي حزازة في حكمه بلزوم الامتثال ووجوب الطاعة. يقول ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهل يمكن إثبات ذلك بأدلة الأصول؟ والجواب هو النفي. لاحظ عبارته، وهل يمكن إثبات ذلك؟ العطف تفسير، عم يشرح هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي شو يعني؟ يعني هل يمكن إثبات ذلك بأدلة الأصول؟ بإطلاق أدلة الأصول؟ يعني دليل حديث الرفع له إطلاق لأطراف الشبهة العلم الإجمالي لو شمل كل الأطراف، يعني شو؟ ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. يعني هذا الشرح عطف شارح، عطف تفسير. هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني شموله لكل الأطراف، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي. حتى في مخالفة العلم، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا. شين العلم بالإلزام؟ يعني وصوله، الوصول وصول وصول علمي، ليس وصول ظني ولا وصول شكي. وطبعا العلم بالإلزام يعني وصول الإلزام إجمالا، إجمالا رجع للوصول وللعلم، لأنه عم نحكي موارد العلم إجمالي لا العلم التفصيلي. بعد كلمة قلت لكم شو هي، مع كون الشبه محصورة جاي، يعني هلو نحن قلنا أهمية سابقة، بس السيد الشهيد بدي يقول يعني حتى يقلك أن العقلاء مش بس لا يرون الأهمية بل لا يرون المساواة أصلا كمان، مش بس ما بيقدروا يتعقلوا الأهمية أن الملاك الترخيصي أهم، بل العقلاء بما هم عقلاء يعني لا يميلون بحسهم العقلاء إلى شو؟ إلى المساواة. ولذا يقول أو مساواة له على الأقل. يا أخي المساواة على الأقل، نقبل نحن ببعض الموارد يكون الحكم الظاهري ناظر إلى شو؟ مش أهمية الملاك الترخيصي، مساواة الملاك الترخيصي. حتى يقول لك وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا خلاف الارتكاز العقلائي؟ يقول لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يعني مرتبة الأهمية أو لأقل المساواة. طب حينئذ شو بصير؟ وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة. على ماذا؟ قرينة على ماذا؟ على تقييد إطلاق أدلة الأصول. أدلة الأصول بدوا مطلقة، هذا الإطلاق إذا كانت متصلة قلت لكم من باب ضيق فم الركية، لا أنه انعقد الإطلاق بمثل موارد القرينة المنفصلة ثم قيدنا، إنما من باب أنه لا ينعقد إطلاق رأسا، هذا تعبير شائع عندهم. على قرينة ربية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. النتيجة خلصنا، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. صار واضح ليش عقلا، لأن العقل حاكم بالمحمول، أما العقلاء كان فقط كلام وين في رتبة عدم تنقيح موضوع حكم العقل. ويسمى الاعتقاد لحقراها. إذن النتيجة، النتيجة اتفقنا نحن والمشهور في في نهاية المطاف، نحن والمشهور نقول حرمة المخالفة القطعية، غاية الأمر المشهور يقولون حرمة المخالفة القطعية لنكتة عقلية من باب أنه ترخيص في القبيح وهو مستحيل عقلا على الحكيم، بينما نحن قلنا لنكتة عقلائية. يقول السيد الشهيد ما دام العلم الإجمالي منجز بحرمة المخالفة القطعية ولا يمكن الردع سواء لنكتة عقلية كما عليه المشهور أم لنكتة عقلائية كما عليه نحن، شو يسمى عندما يكون العلم الإجمالي منجز مع عدم إمكان الردع عقلا أو عقلائيا؟ ماذا تسمى منجزية العلم الإجمالي؟ يقول تسمى بعلية العلم الإجمالي، بيقول العلم الإجمالي علة، بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ أن العلم الإجمالي يمكن الردع عنه عقلا، هذا قال به السيد الشهيد. وجاء لنفترض بعدين بيجي أحد العلماء يقول ماذا؟ بل يمكن الردع عنه ماذا؟ عقلائيا. مين قال العقلاء؟ لا، العقلاء يقبلون. جيد؟ حينئذ ماذا يسمى هذا، هذا العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي حينئذ؟ يقال هذا مسلك الاقتضاء. إذن بحسب الحلقة الثالثة السيد الشهيد قائل بأن العلم الإجمالي منجز عن نحو العلية أم عن نحو الاقتضاء؟ عن نحو العلية. جيد. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة يقول بأن العلم الإجمالي منجز على نحو العلية، أنت فقط يقول أنا والمشهور. لماذا؟ لأننا نقول بعدم إمكان الردع عن كل الأطراف مع وجود فرق، لكنه ليس بفارق. ما هو الفرق؟ هم يقولون لنكتة عقلية ونحن نقول لنكتة عقلائية، لكن نشترك في كلمة واحدة وهي عدم إمكان ردع. الآن بيختلفوا في الكلمة التي بعدها عقلا أو عقلائيا، لكن عدم إمكان الردع يعني منجزية نحو العلية. بينما من يقول بإمكان الردع عقلا وعقلائيا، إذا قال إذا إجانا شخص وقال يمكن عقلا وعقلائيا، حينئذ ماذا يقول السيد الشهيد؟ يسمى العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء. نقرأ العبارة لأعلق تعليق صغير. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لاحظ، فأصبح هو والمشهور من وادي واحد قائلين بالعلية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة يعني مرحلة المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، بماذا يسمى؟ بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. جيد. أما المرحلة الثانية تأتي إن شاء الله في مباحث الأصول العملية. يقول مشايخنا الكرام، إذا شي يوم كنت قاعد بالجلسة في جلسة وقلت إنه السيد الشهيد واضح جدا يقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هو قال على نحو لا يمكن رد عنها عقلا وعقلائيا، هو قال يسمى بالعلية. قام طلع لك واحد بالجلسة قال لك لا، سيد الشهيد قائل بالاقتضاء. صريح كلامه في بحث الخارج، صريح كلامه أنه قائل بالاقتضاء، أجبه بأنه لا تنافي. في بحث الخارج كان يتحدث نظره من زاوية وبين هلالين، في بحث الخارج نظر من الزاوية التي ينظر إليها بقية العلماء، والزاوية التي نظر إليها أو منها في الحلقة الثالثة زاوية فيني أقول تقريبا خاصة به. في تقريرات مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري بالجزء الأول بالمجلد الأول من الجزء الثاني، هل أنتوا سابقا السيد كاظم كان عم بيطبع أول شيء طبع تقريراته على الجزء الثاني. الجزء الثاني يعني من الكفاية، يعني بتبلش من بحث القطع، بعدين الظن، بعدين البراءة، بعدين الأصول العملية، بعدين انتقل إلى القسم الأول من الكفاية صار يطبع. جيد. هلأ بالسوق أنتوا بتروح بتشوف الدورة كاملة، بتشوف مجلد أول تاني من البداية. الجزء الأول من القسم الثاني بتصور رقمه بحسب بصير دورته كلها، بصير رقمه يمكن 5، يعني مش مرقمينه 5، جزء أول من القسم الثاني، صفحة 576، نص كلام السيد كاظم الحائري في تقرير كلام السيد الشهيد. يقول لكننا نذكر هنا ما هو المختار في ذلك بنحو الفتوى، محولين إثباته إلى مبحث البراءة والاشتغال فنقول، يعني بدي أقول لك الفتوى محمد باقر الصدر ماذا يقول بالخط العريض مونشات، شو بيقول أنت سيد الشهيد؟ المختار في باب العلم الإجمالي في مرحلة التكليف بناء على ما ذهبنا إليه من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني على مسلكي، لأنه بفرق شوي بينه وبين قبح العقاب بلا بيان، بيكون في شوية اختلاف، يعني لو تلبس لباس قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتفرق النتيجة معه، بس على مسلكه شو بتقول؟ هو أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية، يعني لا أقول بالعلية لا لوجوب الموافقة القطعية، هذا خارج عن بحثنا، ولا لحرمة المخالفة القطعية، هذا بحثنا، لا أقول بالعلية. بينما هون شو قال؟ بالعلية. ولكنه، طب إذا ليس علة تامة ماذا؟ لكنه مقتضى للتنجيز، يعني أقول بالاقتضاء بكل المستويين، يعني حرمة المخالفة القطعية ووجوب موافقة قطعية، أنا أقول بالاقتضاء. جيد، هيدي العبارة يعني أريدها المقدم الفتوى، لأنه هون بتبقى النكتة المهمة، وهي معنى ما المراد من الاقتضاء؟ ماذا تريد سيدنا الشهيد في بحث الخارج من الاقتضاء؟ رح اكتب العبارة على اللوح، لأنه المراد من الاقتضاء بكتابنا واضح جدا قريناه، ولا الحاجة اقراها مرتين. المراد من الاقتضاء والعلية في كتابنا واضح، بينما المراد من الاقتضاء في تلك العبارة والعلية شيء آخر. ولذا لما بيختلف معنى العلية والاقتضاء ما في مانع أن يقول في كتاب الحلقة الثالثة بالعلية وفي الخارج بال يقول نص بعد نص العبارة ومعنى الاقتضاء. إذن جزء أول أو المجلد الأول من الجزء الثاني كتاب مباحث الأصول للسيد الحائر وموجود يعني على السيديات بتصور موجود حتى على مواقع موجود على أي حال. يقول ومعنى الاقتضاء للتنجز. شو معنى اقتضاء التنجز؟ هو كون منجزيته ضمير منجزيته يعني للعلم الإجمالي كون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم مجيء ترخيص أو الترخيص على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع هذا معنى الاقتضاء. كما أن معنى العلية هو كون منجزيته يعني للعلم الإجمالي غير معلقة. هذه نص العبارة. ماذا يعني اقتضاء؟ ماذا يعني علية في بحث الخارج؟ ليس السيد الشهيد حتى بقية العلماء. هل منجزية العلم الإجمالي معلقة أم ليست بمعلقة؟ إن قلت أنها معلقة يعني أنت تقول بالاقتضاء، إن قلت ليست بمعلقة يعني أنت تقول بالعلية. هذه كعبارة واسعة. بعدين بنحكي بالمفرق، حرمة المخالفة القطعية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية معلقة أم ليست بمعلقة؟ المشهور قالوا ليست بمعلقة يعني علية. سيد الشهيد بكتابنا قال معلقة يعني اقتضاء. نرجع نجي لوجوب الموافقة القطعية. هل العلم الإجمالي ينجز معلومه بلحاظ مرحلة الموافقة القطعية؟ تنجيز هذا العلم معلق أم ليس بمعلق؟ إن قلت ليس بمعلق يعني علية كما هو مختار أغا ضياء، مش بس حرمة المخالفة القطعية بل وجوب الموافقة القطعية قال علية. الشيخ الأصفهاني وصاحب الكفاية. وإن قلت أنها معلقة يعني اقتضاء. يعني بلحاظ بحثنا الذي تقدم سابقا، نحن بكتابنا قلنا في بنحكي بأمرين. الأمر الأول عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي. الأمر الثاني قلنا بنحكي عن إمكان ورود الترخيص في كل الأطراف، صح ولا لا؟ بعدين قلنا بنحكي هذا واء ألف باء عن وقوع مرحلة الإثبات، إمكان وإثبات. ببحث الخارج قصر النظر على ما قبل هالمرحلة. تسمية العلية والاقتضاء مرتبطة بها بهم نقطة، منجزية العلم الإجمالي مع إمكان الورود ولا مع عدم إمكان الورود. خلصنا. أما بالحلقة الثالثة لما لاحظ العلية والاقتضاء، لاحظ العلية والاقتضاء بلحاظ كل المراحل حتى مرحلة الوقوع. يعني يمكن عقلائيا بهذا المعنى مع مرحلة الإمكان إن وقوع، النتيجة شو كانت؟ لا وقوع لعدم الإمكان، بس مش عقلا، عقلائيا. ولذا السيد الشهيد قال لأنه ما في إمكان عقلائيا فهو علية. بس حتى أقولكم لا شك، عم بقولكم لأنه الطالب إذا ما انتبه لهاي بيعلق بذهنه بأنه السيد الشهيد بيروح بيكمل لبحث الخارج، وهو الآن بذهنه أنه السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول بالعلية. بعد ذلك بيقرأ بيقول لك كيف هيك؟ فإذا السيد الشهيد في بحث الخارج ينافي الحلقة الثالثة. بس مشان هيك عم نذكر هذه النقطة. جيد، بحث جديد. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. الآن عندنا بحث جديد إذا مشايخنا الكرام اسمه حجية القطع غير المصيب، هذا كعنوان. نبدأ بالبحث، يقول للإصابة معنيان. حتى تقول أصابت أم لم تصب معنيان. المعنى الأول، المعنى الأول للإصابة، واحد إصابة القطع للواقع. لما تقول قطع يعني علم، العلم ماذا يعني؟ العلم بتعبير صاحب الكفاية بالمجلد الثاني بأوله من صفات ذات التعلق. شو يعني؟ هذا أيضا بالفلسفة بيبحثوا، ما بيبحثوا عن صفات الواجب، صفات ذاتية بفرقه، في صفات تحتاج إلى متعلق. علم يعني في معلوم، لا يمكن أن يكون علم من دون شو؟ معلوم، ولمعنته ما في علم. قدرة يعني في مقدور عليه، بخلاف صفات الحياة، حياة صفات لا تحتاج إلى متعلق. جيد، قطع يعني علم. إذن عم بتقول قطع يعني في شيء مقطوع به بلا إشكال. جيد، هذا المقطوع به إذا أصاب الواقع، لنفترض هذا عالم الواقع، عالم اللوح المحفوظ اللي بدك إياه سمي، هذه الإصابة بالمعنى الأول. أنا قطعت بأنه في النهار موجود الشمس طالعة، وكان المقطوع به وهو الشمس طالعة موافق للواقع لأنه واقع للشمس طالعة، فهذه إصابة بالمعنى الأول. إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا متحقق. المعنى الثاني للإصابة، يقول إصابة القاطع في قطعه، مش إصابة القطع للواقع، القاطع أصاب في قطعه. بمعنى كتب السيد الشهيد، مش حيكتب عنه، بمعنى أنا لما قطعت، قطعت من مبررات موجبة للقطع. في أمور توجب للقطع أخي، في أمور لا توجب للقطع. إذا أنا اعتمدت على قطعي على مقدمات، هيدي المقدمات توجب القطع أو جيد. مثلا لنفترض أني كنت واقف أمام الشباك وطلعت، شفت مثل الحالة العادية، فاتح الشباك وعم بتطلع، شفت الشمس طالعة فقطعت بطلوعها، هذا مبرر لأنه الرؤية موجبة لماذا؟ بالعين، بهذه الظروف، ما في غيوم، ما في مش عارف شو، ما في أي مانع من الموانع، ما في دخان، ما في، قطعت بأن الشمس طالعة، فماذا؟ فهذا أصاب القاطع في قطعه، بمعنى أنه عندما قطع هذا القطع اعتمد على مقدمات توصل للقطع. أما لو قطعت اعتمادا على مقدمات لا توصل للقطع، لا توصل للقطع. كما لو كنت أنا وجالس بالغرفة، شفت بالليل واحد أحيانا الصبح لما نصرت فقام أخر على الصلاة، طلع هيك من الشباك لك شوية نور، قال يلا طلعت الشمس، قطع بطلوع الشمس، مدلل نايمين بنقضيها بعدين، قطعها معها ما لا يوجب مجرد وجود نور. نعم مرة بتقلي لا فايت الشعاع على الغرفة، خب جاي شيء تاني، مش عم بحكي عن هالصورة، عم بحكي أنه في شوية ضوء برا فقطع أن الشمس طالع. هنا لا يكون القاطع قد أصاب في قطعه لأنه لم يعتمد على شيء مفيد للقطع. نعم بتقلي مفيد للظن، بقول لك جيد، لكنه ليس مفيد للقطع. إذن عندنا معنيان للإصابة، إصابة القطع للواقع بمعنى أن يكون المقطوع به ثابتا واقعا، وإصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه اعتمد على مبررات موضوعية. والنسبة بين هذين المعنيين شو هي؟ عموم وخصوص من وجه، ممكن يشتركوا وممكن يفترق، يوجد الأول وممكن يوجد الثاني فقط دون الأول. فإذن النسبة بيناتهم عموم من وجه. ولذا يقول السيد الشهيد قد يتحقق المعنى الأول للإصابة دون الثاني. ما حكى أنه قد يتحقق الثاني دون الأول، بس بعدين بيحكيها. ولذا هون يقول بعبارة قد يتحقق الأول دون الثاني. مثل شو؟ إجا شخص عم خبرنا أنه زيد من الناس لا نفترض مات، بحسب مثال اللي كان سيد الشهيد، إن قطعنا أنه مات. إذن شخص جاء، شخص واحد أخبرنا بموت زيد، نتيجة هاي قطعنا بموت زيد، وزيد شو كان واقعا؟ ميت. زيد ميت. فإذا المقطوع به مطابق للواقع فإصابة بالمعنى الأول، لكن قطعنا اعتمادا على كلام شخص واحد. الشخص الواحد يعني مش معصوم، هو محتمل يكون اشتبه. هلا سيد الشهيد ليزيد أكثر بيقول نسبة الصدق في كلامه 70%. فإذا هذا القطع مصيب بالمعنى الأول لأن المقطوع به مطابق للواقع، ليس مصيب بالمعنى الثاني لأنه إخبار شخص واحد ليس مبرر موضوعي للقطع. نقرأ هذا المقدار. يقول هناك معنيان للإصابة: واحد، إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا. اثنان، إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. مش متأثر بحالة نفسية. تعرف الإنسان أحيانا شو هذه موجودة بكثرة على كل مشكلة الفضائيات لتربيعها، شو متأثر بحالة نفسية، هاي العصبية ومش عارف شو، خبر صغير بيقطع الواحد وبدل ماشي. هذا مش مبررات للقطع. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بشكل عام بدرجة 70%، فقطع المكلف، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. أخي أنا ما لازم أقطع بموت زيد، لازم شو؟ ظن بموت زيد، لأنه هذا الشخص بأفضل حالاته مفيد كلامه للظن. أنا قطعت فقطعي ليس مصيب بالمعنى الثاني لأن لم ينشأ مبررات توجب القطع، لكنه مصيب بالمعنى الأول. نفس المعنيين، هذا سهل، بتركه إلى غنم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.